سلام، ما نوعها؟ هل هي برتقال أم هي عنب أم هي كذا وكذا وكذا؟ المكان الذي نزل فيه آدم من السماء ما هو أو أين هو ونحو ذلك من الأسئلة التي ربما الجواب فيها ليس إلا أمرا تعاطوا فيه الكلام فقط. إذن من الأسئلة النافعة التي ربما الشخص إذا جهلها فقد جهل أمرا عظيما، أن يقال له: ما أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى؟ فإذا الجواب صريح وواضح، وهو أن يقول: آية الكرسي هي هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. العارف إن شاء الله وجه كونها عظيمة، وهذا كذلك مهم. قال: روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ أبي بن كعب قصده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال، وهو معروف أنه من حفاظ كتاب الله عز وجل من الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا كان فهو أولى بهذا السؤال. إنسان يحفظ القرآن الكريم لا بد أن يكون عنده شيء من ما هو من الفوائد المتعلقة بالقرآن الكريم، لا يكون جاهلا به. فأجاب أبي بن كعب رضي الله عنه: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. هكذا كان الجواب الأول لأبي، ربما لم يعني تعطى له فكرة التفكير، فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. ذا جوابه: آية الكرسي. نعم. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر. ليهنك، اللام هذه تسمى لام الأمر، ولكن ليس مراد به أمر. ليهنك أي هنيئا لك هذا العلم. وأي علم؟ العلم هو أنه أجاب جوابا صحيحا مستفادا من القرآن الكريم. إذن هذا هو الذي يقال العلم، العلم الصحيح، أن يكون الإنسان على اطلاع بمعاني القرآن الكريم، بحيث إذا طرح عليه مثل هذا السؤال يجيب. يهنك هذا العلم أبا المنذر. أبا المنذر هنا منادى بأداة نداء محذوفة، تقدير الكلام: يا أبا المنذر هنيئا لك العلم. وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، هذا قسم، الواو حرف قسم، الذي نفسي بيده هو لا شك رب العالمين تبارك وتعالى، ونفوس العباد كلهم بيده. جواب هذا القسم: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. تقدس عند ساق العرش. مصطفى الخليف، ما وجه كسر الهمزة في هذا الموضع؟ نعم، مصطفى الخليف كأنه غائب. رشدي مهناوي، رشدي
انا مش شيخ.
اجب.
السلام عليكم.
والسلام.
مجهود. وجه كسرها أنها إن هنا للابتداء.
وأي ابتداء؟ وين أول ابتداء؟ أي ابتداء رشدي؟ أي ابتداء هنا؟
ما أدري إيش.
ما تدري؟
نعم.
يحيى توري. يحيى،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، لعل لما وقع قبله القسم والذي نفسي بيده الوان القسم.
أحسنت. إذن لما وقعت في جواب القسم، وجواب القسم لا لام بعده، جاز فيها الكسر كما هو هنا، وجاز كذلك الفتح. لو تستحضر البيت، لو تستحضر لنا البيت علي سواس متعلق بهذا الحكم.
نعم شيخانا. واكسر في الابتداء وبدء الصلة إلى أن قال وحيث اليمين مكملة.
حيث إن اليمين المكملة، زيد إلى قوله لا لام بعده بوجهين يمي،
حكيت بالقول.
نعم. إذن فهذا وجه من وجوه جواز كسرها وجواز فتحها في هذا الموضع لوقوعها في جواب القسم. القسم الجواب هو الذي لا لام بعده، بخلاف ما هي في قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. هنا يتعين كسرها، إن الإنسان لفي خسر لما وقعت اللام بعدها. فإذا لم تقع اللام بعدها ففيها الوجهان كما هو هنا. والذي نفسي بيده إن لها، لها الضمير يعود على الضمير في لها نذير، نذير، نذير الزاوية أين هو؟ هاتفه فقط هو الحاضر. نعم عبد الكريم معلم. عبد الكريم، الضمير يعود على،
الضمير يعود على آية الكرسي.
أحسنت. إذن يعود على آية الكرسي. إن لها لسانا، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. تقدس الملك أي الله عز وجل عند ساق العرش. إذن هذا الحديث نعم فيه ما فيه من بيان ما لهذه الآية من الخصوصية. نعم، وهذه شرف وأمر تفضل به ما عداها من القرآن الكريم. نعم. قال ولا غروة فقد اشتملت، وهذا في حقه كذلك، لأن بعضهم يقول بأن القرآن الكريم ليس متفاضل، لكن قول ذهب إليه بعضهم أن القرآن الكريم آياته ليس فيها تفاضل، بمعنى أنه ليس، لا يمكن نقول في بعضها أفضل من بعض. وظنوا أن القول بالأفضلية معناها التنقيص من المفضول. لا، لا ليس معنى ذلك، وإنما المراد أن الله عز وجل أعطى لبعض الآيات من خصوصيات ما لم يعطه لغيرها فقط، كما هي بالنسبة لهذه الآية نقرأها في 8 مواضع من يومنا وليلتنا. نقرأها دبر كل صلاة، وهي 5 مرات يعني. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، إلا الموت فقط، معنى أن تموت. إن هذا في دبر كل صلاة. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحافظ ولا يتوانى ولا يتهاون ويتراخى في الاتيان بها أدبار الصلوات. لأنه كثير ما رأينا إخواننا ينصرفنا عن من مجلسه ثم من مجرد انصرافه وقد كان في مجلسه جالس بعد الصلاة يعني احتمال أن يأتي بجميع أذكاره، فعندما يقوم يصير الأمر كأنه في مغامرة، يحتمل أن يجد أول ما يجد شخص فيصافحه كيف حالك كيف البيت كيف كذا كيف كذا. وكثير ما أسأل بعض الإخوة يقول هل أكملت الأذكار، بعد أن يعني يبادرني هكذا بالسلام وربما يريد أن يدخل في حديث، فلقل هل أكملت أذكارك؟ أحب ذلك كان جميع أخوانا نعم يسأل الأخ قال أكمل أذكارك ثم بعد ذلك إن شاء الله سوف نتحدث سوف نتكلم إلى آخر ذلك. إن هذا الفضل العظيم يمكن أن يفوت بأبسط ما يكون بيننا من الكلام فيذهب، وربما أنت بعد ذلك لا تتذكر هذه الآية. نعم آية الكرسي، وليس هذا فقط بالنسبة لآية الكرسي، كل الأذكار الأخرى يجتهد الإنسان في أن يأتي بها جميعا، ثم بعد ذلك الحديث والكلام له وقته ووقته أطول. قال ولا غرو فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. معلش أتمم فقط ما بقي من مواضع قراءة إذن عذرا هذا انقطاع كان من الشبكة. إذن أقول قال رحمه الله ولا غرو فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. إذن تتمة بقية المواضع الثمانية التي تقرأ في هذه الصورة هي بالإضافة إلى أدبار الصلوات خمس، بقي لنا أنها تقرأ في أذكار الصباح، من قرأها فيها فلا يزال على يمين الله حافظ حتى يمسي، وتقرأ كذلك في أذكار المساء، وتقرأ أيضا إذا أوى النائم إلى فراشه. هذه ثمان مواضع، ثمان مواضع يحرص واحد على ألا يغفل واحدا منها، ففي ذلك خير كبير كما جاءت به، وهذا فضل الله عز وجل لا يعرفه إلا من له صلة بالعلم. وأكثر الناس ربما حتى إذا قرأها في هذه المواضع يضعف ويقل عنده ما يجده الشخص الذي اطلع على فضلها، فهو الاحتساب عنده قوي ورجاء أن الله عز وجل يعطيه من فضلها أقوى من ذلك الذي يرددها وربما هو ساهل لاهن، أو ربما يقرأها في جماعة ويظن أنه لو حصل الفضل. إذن فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد، المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. وهذا طبعا مستفاد من قوله الله لا إله إلا هو، الله هذا اسمه تبارك وتعالى حتى قيل أنه هو الاسم الأعظم الله، لأننا نحن عندما نقول نريد أن نبتدئ نقول بسم الله، نقول لا نقول بسم الرحمن ولا بسم الكريم ولا بسم العزيز، نخص الله. وهذه الآية افتتحها الله، قل هو الله أحد، وهو الذي الله تبارك وتعالى منع قدريا جميع الخلائق عن أن يتجرأ أحد فيسمي به معبودة، حتى الذين حاولوا كأنه تبارك وتعالى لوى ألسنتهم فسموا أصنامهم اللات ولم يسموها الله. نعم إذن الله لا إله إلا هو، وهذا يدلك على عظمة التوحيد ومكانته من الدين. فالله على الصحيح من كلام أهل العلم مشتق من أله، يأله الإله، حذفت الهمزة فصار وأدخلت الألف اللام فصار الله، وأصلها الإله، عندما تحذف الهمزة يصير اللام الأولى لام ال مع اللام الثانية فيصير الله. نعم. إذن قال هذه الصورة أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته، المتوحد في إلهيته بمعنى لا يعبد أحد غيره تبارك وتعالى، الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائل صورها إلا له. كلمة لا تنبغي قد يحملها بعضنا على المعنى المشهور على الألسنة، تقول لشخص لا ينبغي لك أن تفعل كذا، وهي ربما دون قولك لا يجب بمعنىها لا يستحب. لا لا، المقصود بلا ينبغي أي لا يستحق، لا ينبغي، لا تنبغي العبادة، لا تنبغي. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا بهذا المعنى، فهي بمعنى قوله ما كان لنبي أن يغل، ما كان لنبي أن يغل، ما كان أي ما ينبغي له، ليس من أخلاق الأنبياء وبعيد عنهم. إذا الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له سبحانه وتعالى، ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه. أو الآن انتبهوا جيدا حتى تكون على علم، والآن يشرح آية الكرسي، والذكر أقول كذلك فائدة لعلها مستجدة لبعض إخواننا، أن الذكر ينتفع به القلب إذا اجتمعت له شروط ثلاثة. أولها أن يكون الذكر ثابتا، وثبوتها لا شك فيه، ثابتا بمعنى أن هذا الذكر مما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن يكون الذاكر على علم بمعنى ما يذكر الله به تبارك وتعالى. بعض الناس يذكر الله ربما بألفاظ يعني لا يدري معناها. ثالثا حضور القلب عند الذكر، إذا توفرت شروط الثلاثة هذه فينتفع القلب بالذكر، ينتفع. إذن الآن الواحد منا يحاول أن يكون على اطلاع بمعنى هذه الآية. قال ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، الحي ربنا تبارك وتعالى حي ونحن أحياء، نحن أحياء والله عز وجل حي. هل وجدتم تشابه في قلوبكم بين الحي والحي كما يزعم بعض الناس قليلي العقل؟ بعض الناس على كل حال إذا ذكرت له صفة من الصفة يقول لك تشبه، سبحان الله، كيف أشبه الخالق بالمخلوق؟ كيف أشبه الرب عز وجل القاهر القادر على كل شيء الحي الذي لا يموت العالي على جميع خلقه خالق كل شيء مدبر شؤون خلقه؟ كيف سبحان الله أشبهه بمخلوق عاجز؟ كيف أشبهه بمخلوق أو كيف يقع التشبيه. هذا في الحقيقة إنما هو مرض من أمراض القلوب، أقولها بكل صراحة، مرض من أمراض قلوب بعض الناس، أنهم إذا تحدثوا عن الخالق يستحضرون صفة المخلوق كأنه من جنس الواحد. وإلا فطهر قلبك قبل الدخول في الكلام على صفات الله عز وجل، وقدر الله عز وجل حق قدره. أنت إذا قيل لك الله عز وجل فوق عرشه تقول هل الله عز وجل إذا سقط العرش سوف يسقط ويحضرك شيء من هذه الترهات؟ هذا قلت ربما صاحبه يحتاج إلى عملية تنظيف لقلبه ويذكر بأنك إنما نحن نتحدث عن صفات الرب عز وجل الموصوف بجميع صفات الكمال. إذن الحي من اسماء الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وأما نحن أحياء نعم، لكن هل نستطيع أن نضيف إلى صفتنا الذي لا يموت؟ لا، بل كنا لا شيء ثم سوف نموت، ثم وخلال حياتنا هذه نحن الآن أحياء أحياء، ولكن الواحد منا حياة حي حياة لا يستطيع ربما أن تكون حياته متواصلة خلال 24 ساعة، لا يمكن. عيسى هذا عيسى شخصا حياته تتواصل 24 ساعة كذا، وهي على درجة واحدة ووتيرة واحدة،
لا يوجد شيخنا، مستحيل،
لا يوجد. حتى وإن تصورنا مثلا شخص ربما تناول بعض المنشطات التي تبقي له العينين مفتوحة فقط، تكون حياته إذا جعلت لها منحنى بياني سوف تراها يعني تطلع وتهبط، نعم، ويكون الشخص خلالها يعني يكون في يقظة ممكن لمدة 5 ساعات فقط، وباقي أيامها في حالة سهو، في حالة تعب وإعياء وسنة وأشبه ما يكون بين النوم بالنوم. إذن أما نحن فمعروف أن الواحد في 24 ساعة ينام 8 ساعات كما ينصح به الأطباء. إذن 24 ساعة من 8 ساعات هي الثلث، معناها في 24 ساعة تنام ثلث هذه المدة. وانتبهوا معي لهذه العملية الحسابية لعلها يعني فقط تدقق عندنا بعض معلوماتنا. إذا قلنا بأن 24 ساعة، إذن هو ثلث 24 ساعة، محمد عابد ثلثها كم؟
8 ساعات شيخنا.
إذن 8 ساعات، بمعنى أن لو أن إنسانا عاش 60 سنة كم يكون في خلال 60 سنة كم يكون نام؟
20 سنة.
يكون 20 سنة. معنى 40 سنة فقط هي التي كلا مستيقظ. هذه حياة نعم، ونطلق على حياة، هذه حياة نعم، حياة البشرية، هذه حياتنا التي تليق بنا. ونقول عن أنفسنا أننا أحياء، ونقول لواحد منا أنه حي، نعم. إذن فهذه الحياة نقول عنها أنها حياة، ولكن صاحبها كأنه إنما هو نوع حياة فقط. ثم قال رحمه الله: الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته، فهي أزلية أبدية، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفاته، صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة، فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. إذا انتبهوا جيدا لهذا المعنى الذي يريده المؤلف، بمعنى أن الحياة هي صفة تندرج تحتها صفات، إذا نقصت تلك الصفات نقص معنى الحياة، نقص معنى الحياة. العزة لا بد فيها للحي، والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة، هذه من الصفات التي يلزم الحي أن يكون عليها، وإلا فحياته حياة ناقصة إذا لم يكن متمتعا بهذه الصفات. نعم، نقول لشخص ما أنه حي وهو أمامنا نائم، ممكن نتحدث في أثناء وجوده بأننا نريد مثلا كذا أن نخرج من البيت ونغلق على البيت ونتركه فيه ونذهب وننفذ خطتنا كاملة وهو نائم، ومع ذلك نقول أنه حي، ونحتسب هذه الفترة فترة النوم أنها من حياته، هكذا حياتنا نحن. وهكذا ليس هذا في الحياة فقط، في جميع الصفات التي يقع الاشتراك فيها في اللفظ، هي على قدر المخلوق، وصفات الله تبارك وتعالى تليق بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. قال: ثم قارن ذلك باسمه القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مقترنان الحياة مع القيومية، ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا، على الرب عز وجل لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي، لأنه غنى أي غنى الله عز وجل ذاتي، ليس غنى بغيره كما نحن غنانا حاصل بغيرنا، والواحد منا الغناء بالنسبة له ليس صفة واجبة بل هي صفة ممكنة، صفة يمكن أن يكون كثير من الناس فقراء، وكثير من الناس كانوا فقراء وصاروا أغنياء، وبعض الناس كانوا أغنياء وصاروا فقراء. قال له غنى ذاتي، وبه قامت الموجودات كلها، فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الأحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. فهذا الاسم ويقصد به عبد الفتاح، أي اسم يشير له؟
اسم الله.
إذن اسم الله.
نعم.
هكذا أبو العرباض.
نعم الشيخ، اسم قيوم.
أيوة. إذن فهو الكلام على اسمه تبارك وتعالى القيوم. قال: فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، القيوم يدخل تحته جميع الصفات الكمال الفعلية التي لله تبارك، صفات الأفعال، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. نعم، الحي تدخل تحت الصفات الذاتية، القيوم تدخل تحت الصفات الفعلية، لذلك قيل أن هذا هو الاسم الأعظم، أيضا قيل في هذا، ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، بمعنى أن تقول في دعائك إذا تحريت هذا الاسم: يا حي يا قيوم، مثلا وفقني اهدني أرني الحق حقا وارزقني اتباعه يا حي يا قيوم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها يا حي يا قيوم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزيدني علما يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم بلغنا مقاصدنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من إلى آخر ذلك مما تدعو به الله عز وجل فتناديه سبحانه وتعالى بهذين الاسمين تقرنهما يا حي يا قيوم. نعم كأنك دعيت بجملة أسمائه الفعلية والذاتية. قال ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته فقال لا تأخذه أي لا تغلبه لا تأخذه أي لا تغلبه سنة أي نعاس السنة النعاس هذا الطائف الذي يمر بأجفاننا فتثقل علينا الواحد تراه في بعض أحواله جفنه نعم ينطبق على عينيه وتراه لا يستطيع أن يفتح عينيه يفتحها ثم ترجع يفتحها ثم ترجع وبعضكم ربما هو الآن حاصل له هذه الحال والليل كله بات نائما هو الآن في هذه اللحظة وهو يعلم من نفسه بأن هذا النوم ليس نوم تعب هو نوم الشيطان أنت عندما أنت في الدرس وتستمع إلى الدرس يأتيك ويريدك أن لا تستفيد ولا تنتفع فله طريقة وخطة يستعملها من أجل أن يغيبك عن الدرس سيما مع هذه السورة العظيمة آية الكرسي يريدك أن لا تنتفع بأي شيء منها يقول لك فكر في المكان الفلاني يقول لك هذا كلام معروف وش راه يقول هذا الإنسان هذا كلام معروف ما يحتاج باين حاجة واضحة على دلالة الواضحات ونحو ذلك إذن فربنا تبارك وتعالى تأخذ السنة ونحن تأخذنا السنة نحن ضعاف تأخذنا السنة الواحد منا يقول نعم بعبارة صريحة يقول الداني رقاد هكذا نعم الداني رقاد بمعنى أنني غلبت ولم أستطع أن أقاوم النوم إذن كيف يقع التشبيه كيف يقع التشبيه بين الخالق الذي لا تأخذه السنة وبين المخلوق الذي تأخذه السنة سبحان الله نعم أمر غريب جدا أن تسمع من يقول لك أخاف أن أشبه الله عندما أثبت له اليد أو أثبت له المجيء أو أثبت له النزول أو أثبت له الغضب يقول لك أنا أخاف أن أشبهه تبارك وتعالى بمن تشبهه نعم إذن ثم عقب ذلك بقوله على كمال بما يدل على كمال حياته وقيوميته فقال لا تأخذه أي لا تغلبه سنة أي نعاس سنة أي نعاس محمد عبد من أين أخذت كلمة السنة هل هي من الأسماء الثلاثية كثوبة وسنة وقولة ونحوها محمد
شيخ لا يحضرني شيخ
إذن حاول أن تحضره لنا في الموعد القادم إن شاء الله
بإذن الله شيخ
نعم قال أي لا تغلبه سنة أي نعاس ولا نوم فإن ذلك ينافي القيومية، ينافي القيومية. الله عز وجل حي قيوم، فإذا كانت تأخذ السنة والنوم فهنا يدل على أنه نعم ليس قيوم، إذ النوم أخو الموت، أخو الموت. نعم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون، إذن فهذا لكمال استمتاعهم. وربما بعضنا قد يكون يخفى عليه أن النائم أو الإنسان الذي هو قريب من النوم أو يقاوم النوم، إذا أعطيته أشهى المأكولات ممكن لا يستمتع بها، ممكن تضع في فم الشخص الذي هو نائم الأكل، نعم، فيستيقظه في فمه. لكن لو كان مستيقظا كل عروقه تتحرك بنقل هذا الطعم وهذه اللذة، فتستجيب الإشارات التي في دماغه فيستمتع وينتعش ويفرح ويبش، نعم، بينما إذا كان نائم لا يجد شيء من هذا. قال: ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية، وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع أحد إلا بإذنه. وأفضل أن نقف هنا، لأن الكلام في الشفاعة وما يتعلق بها يحتاج منا إلى زيادة تطويل في هذا المجلس يوم أظنه 28 من شوال.
السلام عليكم.
السلام.
شوف علي السؤال، بارك الله فيك.
تفضل.
شيخي، مسألة الذكر، إذا هل يشرع تكرار الذكر إذا فات الذاكر تدبر المعنى مثلا؟
إذا فاته تدبر المعنى،
يعني حتى يحصل له الأثر. الشيخ، هل يجوز تكرار الذكر؟ مراتي سنقول الذكر هو،
أنت كما تعلم مصطفى أنه كما قال أبو بكر بن عاصم، لو يحتاج إلى أمر جديد والأقل ما مضى. فلعله هذا يعتبر بها حتى المرة القادمة لا يفوته، والحمد لله فضل الله واسع حتى ينتبه ويبقى دائما يقول لا أحتاج إلى إعادته، لأن إعادته من أجل يعني استرجاع التدبر هذا يمكن أن يقال حتى في الصلاة. قال: الصلاة هذه والله كنت مشغولا ففاتني فيها كثير مما من المفروض لا يفوت، فهل أعيد الصلاة وهل أعيد كذا وهل أعيد كذا، ولا أعرف على كل حال من قال بذلك، ولكن يكون له كذلك نوع وعظ وتذكير وحرص على أن لا يفوته في المستقبل ما فاته الآن، فيكفي أنه يتحسر ويتندم ويستغفر الله تبارك وتعالى ما كان منه من سهو ولهو. نعم، الله أعلم.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. السلام
عليكم. إذا نتوقف عند القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام. ما نوعها؟ هل هي برتقال أم هي عنب أم هي كذا وكذا وكذا؟ المكان الذي نزل فيه آدم من السماء ما هو أو أين هو ونحو ذلك من الأسئلة التي ربما الجواب فيها ليس إلا أمرا تعاطوا فيه الكلام فقط. إذن من الأسئلة النافعة التي ربما الشخص إذا جهلها فقط جهل أمرا عظيما أن يقال له ما أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، فإذا الجواب صريح وواضح وهو أن يقول آية الكرسي هي هذه الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم العارف إن شاء الله وجه كونها عظيمة، وهذا كذلك مهم. قال روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم، أبي بن كعب قصده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال، وهو معروف أنه من حفاظ كتاب الله عز وجل من الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا كان فهو أولى بهذا السؤال. إنسان يحفظ القرآن الكريم لا بد أن يكون عنده شيء من ما هو من الفوائد المتعلقة بالقرآن الكريم، لا يكون جاهلا به. فأجاب أبي بن كعب رضي الله عنه أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. هكذا كان الجواب الأول لأبي، ربما لم يعني تعطى له فكرة التفكير فرددها مرارا، ثم قال أبي آية الكرسي، ذا جوابه آية الكرسي. نعم. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال ليهنك هذا العلم أبا المنذر، ليهنك، اللام هذه تسمى لام الأمر ولكن ليس مراد به أمر، ليهنك أي هنيئا لك هذا العلم. وأي علم؟ العلم هو أنه أجاب جوابا صحيحا مستفادا من القرآن الكريم، إذن هذا هو الذي يقال العلم، العلم الصحيح، أن يكون الإنسان على اطلاع بمعاني القرآن الكريم بحيث إذا طرح عليه مثل هذا السؤال يجيب. ليهنك هذا العلم أبا المنذر، أبا المنذر هنا منادى بأداة نداء محذوفة، تقدير الكلام يا أبا المنذر هنيئا لك العلم. وفي رواية عند أحمد والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده هذا قسم، الواو حرف قسم، الذي نفسي بيده هو لا شك رب العالمين تبارك وتعالى ونفوس العباد كلهم بيده. جواب هذا القسم والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، تقدس عند ساق العرش. مصطفى الخليف ما وجه كسر الهمزة في هذا الموضع؟ نعم مصطفى، مصطفى الخليف كأنه غائب. رشدي، رشدي مهناوي، رشدي
أنا عم الشيخ
أجب.
السلام عليكم.
والسلام.
وجه وجه كسرها أنها إن هنا للابتداء.
وأي ابتداء؟ وين هو الابتداء؟ أي ابتداء؟ رشدي أي ابتداء هنا؟
ما أدري إيش.
ما تدري؟
نعم.
يحيى توري.
يحيى. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا لعل لما وقع قبله القسم والذي نفسي بيده الوال القسم.
أحسنت. إذن لما وقعت في جواب القسم وجواب القسم إلى لا ما بعده جاز فيها الكسر كما هو هنا وجاز كذلك الفتح. لو تستحضر البيت لو تستحضر لنا البيت علي سواس متعلق بهذا الحكم.
نعم شيخانا. واكسر في الابتداء وبدء الصلة إلى أن قال وحيث اليمين مكملة.
حيث إن اليمين مكملة زيد إلى قوله لا لا ما بعده بوجهين نمي
وحكيت بالقول.
نعم إذن فهذا وجه من وجوه جواز كسرها وجواز فتحها في هذا الموضع لوقوعها في جواب القسم. القسم الجواب هو الذي لا ما بعده بخلاف ما هي في قول عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. هنا يتعين كسرها إن الإنسان لفي خسر لما وقعت اللام بعدها. فإذا لم تقع اللام بعدها ففيها الوجهان كما هو هنا. والذي نفسي بيده إن لها لها الضمير يعود على الضمير في لها نذير 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 الزاوية أين هو؟ هاتفه فقط هو الحاضر. نعم ابن كريم معلم. ابن كريم الضمير يعود على
الضمير يعود على آية الكرسي.
أحسنت. إذن يعود على آية الكرسي إن لها لسانا إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. تقدس الملك أي الله عز وجل عند ساق العرش. إذن هذا الحديث نعم فيه ما فيه من بيان ما لهذه الآية من الخصوصية. نعم وهذه شرف وأمر تفضل به ما عداها من القرآن الكريم. نعم. قال ولا غروة فقد اشتملت. وهذا في حقه كذلك لأن بعضهم يقول بأن القرآن الكريم ليس متفاضل. قول ذهب إليه بعضهم أن القرآن الكريم آياته ليس فيها تفاضل بمعنى أنه ليس لا يمكن نقول في بعضها أفضل من بعض. وظنوا أن القول بالأفضلية معناها التنقيص من المفضول. لا لا ليس معنى ذلك وإنما المراد أن الله عز وجل أعطى لبعض الآيات من خصوصيات ما لم يعطه لغيرها فقط كما هي بالنسبة لهذه الآية نقرأها في ثمان مواضع من يومنا وليلتنا. نقرأها دبر كل صلاة وهي خمس مرات. يعني قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. إلا الموت فقط معنى أن تموت. هذا في دبر كل صلاة. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحافظ ولا يتوانى ولا يتهاون ويتراخى في الاتيان بها أدبار الصلوات. لأنه كثير ما رأينا إخواننا ينصرفنا عن من مجلسه ثم من مجرد انصرافه وقد كان في مجلسه جالس بعد الصلاة يعني احتمال أن يأتي بجميع أذكاره، فعندما يقوم يصير الأمر كأنه في مغامرة، يحتمل أن يجد أول ما يجد شخص فيصافحه كيف حالك كيف البيت كيف كذا كيف كذا. وكثير ما أسأل بعض الإخوة يقول هل أكملت الأذكار، بعد أن يعني يبادرني هكذا بالسلام وربما يريد أن يدخل في حديث، فلقل هل أكملت أذكارك؟ أحب ذلك كان جميع أخوانا نعم يسأل الأخ قال أكمل أذكارك ثم بعد ذلك إن شاء الله سوف نتحدث سوف نتكلم إلى آخر ذلك. إن هذا الفضل العظيم يمكن أن يفوت بأبسط ما يكون بيننا من الكلام فيذهب، وربما أنت بعد ذلك لا تتذكر هذه الآية. نعم آية الكرسي، وليس هذا فقط بالنسبة لآية الكرسي، كل الأذكار الأخرى يجتهد الإنسان في أن يأتي بها جميعا، ثم بعد ذلك الحديث والكلام له وقته ووقته أطول. قال ولا غرو فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. معلش أتمم فقط ما بقي من مواضع قراءة إذن عذرا هذا انقطاع كان من الشبكة. إذن أقول قال رحمه الله ولا غرو فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. إذن تتمت بقية المواضع الثمانية التي تقرأ في هذه الصورة هي بالإضافة إلى أدبار الصلوات خمس، بقي لنا أنها تقرأ في أذكار الصباح من قرأها فيها فلا يزال على يمين الله حافظ حتى يمسي، وتقرأ كذلك في أذكار المساء، وتقرأ أيضا إذا أوى النائم إلى فراشه. هذه ثمان مواضع، ثمان مواضع يحرص واحد على ألا يغفل واحدا منها، ففي ذلك خير كبير كما جاءت بذلك. وهذا فضل الله عز وجل لا يعرفه إلا من له صلة بالعلم، وأكثر الناس ربما حتى إذا قرأها في هذه المواضع يضعف ويقل عنده ما يجده الشخص الذي اطلع على فضلها، فهو الاحتساب عنده قوي ورجاء أن الله عز وجل يعطيه من فضلها أقوى من ذلك الذي يرددها وربما هو ساهل لاهن، أو ربما يقرأها في جماعة ويظن أنه لو حصل الفضل. إذن فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد، المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. وهذا طبعا مستفاد من قوله الله لا إله إلا هو، الله هذا اسمه تبارك وتعالى حتى قيل أنه هو الاسم الأعظم الله، لأننا نحن عندما نقول نريد أن نبتدئ نقول بسم الله، نقول لا نقول بسم الرحمن ولا بسم الكريم ولا بسم العزيز، نخص الله. وهذه الآية افتتحها الله قل هو الله أحد، وهو الذي الله تبارك وتعالى منع قدريا جميع الخلائق عن أن يتجرأ أحد فيسمي به معبودة، حتى الذين حاولوا كأنه تبارك وتعالى لوى ألسنتهم فسموا أصنامهم اللات ولم يسموها الله. نعم إذن الله لا إله إلا هو، وهذا يدلك على عظمة التوحيد ومكانته من الدين. فالله على الصحيح من كلام أهل العلم مشتق من أله، يأله الإله، حذفت الهمزة فصار وأدخلت الألف واللام فصار الله، وأصلها الإله، عندما تحذف الهمزة يصير اللام الأولى لام ال مع اللام الثانية فيصير الله. نعم. إذن قال هذه الصورة أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته، المتوحد في إلهيته بمعنى لا يعبد أحد غيره تبارك وتعالى، الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائل صورها إلا له. كلمة لا تنبغي قد يحملها بعضنا على المعنى المشهور على الألسنة، تقول لشخص لا ينبغي لك أن تفعل كذا، وهي ربما دون قولك لا يجب، بمعنىها لا يستحب. لا لا، المقصود بلا ينبغي أي لا يستحق، لا ينبغي، لا تنبغي العبادة، لا تنبغي. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا بهذا المعنى، فهي بمعنى قوله ما كان لنبي أن يغل، ما كان لنبي أن يغل، ما كان أي ما ينبغي له، ليس من أخلاق الأنبياء وبعيد عنهم. إذا الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له سبحانه وتعالى، ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه. هو الآن انتبهوا جيدا حتى تكونوا على علمه، الآن يشرح آية الكرسي، والذكر أقول كذلك فائدة لعلها مستجدة لبعض إخواننا، أن الذكر ينتفع به القلب إذا اجتمعت له شروط ثلاثة. أولها أن يكون الذكر ثابتا، وثبوتها لا شك فيه، ثابتا بمعنى أن هذا الذكر مما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن يكون الذاكر على علم بمعنى ما يذكر الله به تبارك وتعالى. بعض الناس يذكر الله ربما بألفاظ يعني لا يدري معناها. ثالثا حضور القلب عند الذكر، إذا توفرت شروط الثلاثة هذه فينتفع القلب بالذكر، ينتفع. إذن الآن الواحد منا يحاول أن يكون على اطلاع بمعنى هذه الآية. قال ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، الحي ربنا تبارك وتعالى حي ونحن أحياء، نحن أحياء والله عز وجل حي. هل وجدتم تشابه في قلوبكم بين الحي والحي كما يزعم بعض الناس قليلي العقل؟ بعض الناس على كل حال إذا ذكرت له صفة من الصفات يقول لك تشبه، سبحان الله، كيف أشبه الخالق بالمخلوق، كيف أشبه الرب عز وجل القاهر القادر على كل شيء الحي الذي لا يموت العالي على جميع خلقه خالق كل شيء مدبر شؤون خلقه، كيف سبحان الله أشبهه بمخلوق عاجز؟ كيف أشبهه بمخلوق أو كيف يقع التشبيه. هذا في الحقيقة إنما هو مرض من أمراض القلوب، أقولها بكل صراحة، مرض من أمراض قلوب بعض الناس، أنهم إذا تحدثوا عن الخالق يستحضرون صفة المخلوق كأنه من جنس الواحد. وإلا فطهر قلبك قبل الدخول في الكلام على صفات الله عز وجل، وقدر الله عز وجل حق قدره. أنت إذا قيل لك الله عز وجل فوق عرشه تقول هل الله عز وجل إذا سقط العرش سوف يسقط ويحضرك شيء من هذه الترهات؟ هذا قلت ربما صاحبه يحتاج إلى عملية تنظيف لقلبه ويذكر بأنك إنما نحن نتحدث عن صفات الرب عز وجل الموصوف بجميع صفات الكمال. إذن الحي من اسماء الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وأما نحن أحياء نعم، لكن هل نستطيع أن نضيف إلى صفتنا الذي لا يموت؟ لا، بل كنا لا شيء ثم سوف نموت، ثم وخلال حياتنا هذه نحن الآن أحياء أحياء، ولكن الواحد منا حياة حي حياة لا يستطيع ربما أن تكون حياته متواصلة خلال 24 ساعة، لا يمكن. عيسى هل رأيت شخصا حياته تتواصل 24 ساعة كذا وهي على درجة واحدة وتيرة واحدة؟
لا يوجد شيخنا، مستحيل.
لا يوجد، نعم. حتى وإن تصورنا مثلا شخص ربما تناول بعض المنشطات التي تبقي له العينين مفتوحة فقط، تكون حياته إذا جعلت لها منحنى بياني سوف تراها يعني تطلع وتهبط، نعم، ويكون الشخص خلالها يعني يكون في يقظة ممكن لمدة 5 ساعات فقط، وباقي أيامها في حالة سهو، في حالة تعب وإعياء وسنة وأشبه ما يكون بالنوم. إذن أما نحن، أما نحن فمعروف أن الواحد في 24 ساعة ينام 8 ساعات كما ينصح به الأطباء. إذن 24 ساعة من 8 ساعات هي الثلث، معناها في 24 ساعة تنام ثلث هذه المدة. وانتبهوا معي لهذه العملية الحسابية لعلها يعني فقط تدقق عندنا بعض معلوماتنا. إذا قلنا بأن 24 ساعة، إذن هو ثلث 24 ساعة. محمد عابد، ثلثها كم؟
8 ساعات شيخنا.
إذن 8 ساعات، بمعنى أن لو أن إنسانا عاش 60 سنة كم يكون في خلال 60 سنة كم يكون نام؟
20 سنة.
يكون 20 سنة معنى 40 سنة فقط التي كان مستيقظ. هذه حياة نعم، ونطلق على حياة، هذه حياة نعم، حياة البشرية، هذه حياتنا التي تليق بنا. ونقول عن أنفسنا أننا أحياء، ونقول لواحد منا أنه حي، نعم. إذن فهذه الحياة نقول عنها أنها حياة، ولكن صاحبها كأنه إنما هو نوع حياة فقط. ثم قال رحمه الله: الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته، فهي أزلية أبدية، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفاته، صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. إذا انتبهوا جيدا لهذا المعنى الذي يريده المؤلف، بمعنى أن الحياة هي صفة تندرج تحتها صفات، إذا نقصت تلك الصفات نقص معنى الحياة، نقص معنى الحياة. العزة لا بد فيها للحي، والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة، هذه من الصفات التي يلزم الحي أن يكون عليها، وإلا فحياته حياة ناقصة إذا لم يكن متمتعا بهذه الصفات. نعم، نقول لشخص ما أنه حي وهو أمامنا نائم، ممكن نتحدث في أثناء وجوده بأننا نريد مثلا كذا أن نخرج من البيت ونغلق على البيت ونتركه فيه ونذهب وننفذ خطتنا كاملة وهو نائم، ومع ذلك نقول أنه حي، ونحتسب هذه الفترة فترة النوم أنها من حياته. هكذا حياتنا نحن، وهكذا ليس هذا في الحياة فقط، في جميع الصفات التي يقع الاشتراك فيها في اللفظ، هي على قدر المخلوق، وصفات الله تبارك وتعالى تليق بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. قال: ثم قارن ذلك باسمه القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مقترنان الحياة مع القيومية، ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا، على الرب عز وجل لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي، لأنه غنى أي غنى الله عز وجل ذاتي، ليس غنى بغيره كما نحن غنانا حاصل بغيرنا، والواحد منا الغناء بالنسبة له ليس صفة واجبة بل هي صفة ممكنة، صفة يمكن أن يكون كثير من الناس فقراء، وكثير من الناس كانوا فقراء وصاروا أغنياء، وبعض الناس كانوا أغنياء وصاروا فقراء. قال له: غنى ذاتي، وبه قامت الموجودات كلها، فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا، بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الأحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. فهذا الاسم ويقصد به عبد الفتاح، أي اسم يشير له؟
اسم الله.
إذن اسم الله.
نعم.
هكذا. أبو العرباض.
نعم. الشيخ اسم قيوم.
أيوة. إذن فهو الكلام على اسمه تبارك وتعالى القيوم. قال: فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، القيوم يدخل تحته جميع الصفات الكمال الفعلية التي لله تبارك، صفات الأفعال، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. نعم، الحي تدخل تحت الصفات الذاتية، القيوم تدخل تحت الصفات الفعلية، لذلك قيل أن هذا هو الاسم الأعظم، أيضا قيل في هذا، ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب، بمعنى أن تقول في دعائك إذا تحريت هذا الاسم: يا حي يا قيوم، مثلا وفقني اهدني أرني الحق حقا وارزقني اتباعه يا حي يا قيوم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها يا حي يا قيوم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزيدني علما يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم بلغنا مقاصدنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من إلى آخر ذلك مما تدعو به الله عز وجل فتناديه سبحانه وتعالى بهذين الاسمين تقرنهما يا حي يا قيوم. نعم كأنك دعيت بجملة أسمائه الفعلية والذاتية. قال ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته فقال لا تأخذه أي لا تغلبه لا تأخذه أي لا تغلبه سنة أي نعاس السنة النعاس هذا الطائف الذي يمر بأجفاننا فتثقل علينا الواحد تراه في بعض أحواله جفنه نعم ينطبق على عينيه وتراه لا يستطيع أن يفتح عينيه يفتحها ثم ترجع يفتحها ثم ترجع وبعضكم ربما هو الآن حاصل له هذه الحال والليل كله بات نائما والآن في هذه اللحظة وهو يعلم من نفسه بأن هذا النوم ليس نوم تعب هو نوم الشيطان. أنت عندما أنت في الدرس وتستمع إلى الدرس يأتيك ويريدك أن لا تستفيد ولا تنتفع فله طريقة وخطة يستعملها من أجل أن يغيبك عن الدرس سيما مع هذه السورة العظيمة آية الكرسي يريدك أن لا تنتفع بأي شيء منها يقول لك فكر في المكان الفلان يقول لك هذا كلام معروف وش راه يقول هذا الإنسان هذا كلام معروف ما يحتاج باين حاجة واضحة على دل الواضحات ونحو ذلك إذن فربنا تبارك وتعالى تأخذ السنة ونحن تأخذنا السنة نحن ضعاف تأخذنا السنة الواحد منا يقول نعم بعبارة صريحة يقول الداني رقاد هكذا نعم الداني رقاد بمعنى أنني غلبت ولم أستطع أن أقاوم النوم إذن كيف يقع التشبيه كيف يقع التشبيه بين الخالق الذي لا تأخذه السنة وبين المخلوق الذي تأخذه السنة سبحان الله نعم أمر غريب جدا أن تسمع من يقول لك أخاف أن أشبه الله عندما أثبت له اليد أو أثبت له المجيء أو أثبت له النزول أو أثبت له الغضب يقول لك أنا أخاف أن أشبهه تبارك وتعالى بمن تشبهه نعم إذن ثم عقب ذلك بقوله على كمال بما يدل على كمال حياته وقيوميته فقال لا تأخذه أي لا تغلبه سنة أي نعاس سنة أي نعاس محمد عبد من أين أخذت كلمة السنة هل هي من الأسماء الثلاثية كثوبة وسنة وقولة ونحوها محمد
شيخ لا يحضرني شيخ
إذن حاول أن تحضره لنا في الموعد القادم إن شاء الله
بإذن الله شيخ
نعم قال أي لا تغلبه سنة أي نعاس ولا نوم فإن ذلك ينافي القيومية، ينافي القيومية. الله عز وجل حي قيوم، فإذا كانت تأخذ السنة والنوم فهنا يدل على أنه نعم ليس قيوم، إذ النوم أخو الموت، أخو الموت. نعم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون، إذن فهذا لكمال استمتاعهم. وربما بعضنا قد يكون يخفى عليه أن النائم أو الإنسان الذي هو قريب من النوم أو يقاوم النوم، إذا أعطيته أشهى المأكولات ممكن لا يستمتع بها، ممكن تضع في فم الشخص الذي هو نائم الأكل، نعم، فيستيقظه في فمه. لكن لو كان مستيقظا كل عروقه تتحرك بنقل هذا الطعم وهذه اللذة، فتستجيب الإشارات التي في دماغه فيستمتع وينتعش ويفرح ويبش، نعم، بينما إذا كان نائم لا يجد شيء من هذا. قال ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية، وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع أحد إلا بإذنه. وأفضل أن نقف هنا، لأن الكلام في الشفاعة وما يتعلق بها يحتاج منا إلى زيادة تطويل في هذا المجلس يوم أظنه 28 من شوال.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
شيخ علي، السؤال، بارك الله فيك.
تفضل.
شيخ، مسألة الذكر، إذا هل يشرع تكرار الذكر إذا فات الذاكر تدبر المعنى مثلا؟
إذا فاته تدبر المعنى،
يعني حتى يحصل له الأثر. الشيخ، هل يجوز تكرار الذكر مرات؟ يعني يقول الذكر هو،
أنت كما تعلم مصطفى أنه كما قال أبو بكر بن عاصم، لو يحتاج إلى أمر جديد والأقل ما مضى. فلعله هذا يعتبر بها حتى المرة القادمة لا يفوته، والحمد لله فضل الله واسع حتى ينتبه ويبقى دائما يقول لا أحتاج إلى إعادته، لأن إعادته من أجل يعني استرجاع التدبر هذا يمكن أن يقال حتى في الصلاة. قال الصلاة هذه والله كنت مشغولا ففاتني فيها كثير مما من المفروض لا يفوت، فهل أعيد الصلاة وهل أعيد كذا وهل أعيد كذا، ولا أعرف على كل حال من قال بذلك، ولكن يكون له كذلك نوع وعظ وتذكير وحرص على أن لا يفوته في المستقبل ما فاته الآن، فيكفي أنه يتحسر ويتندم ويستغفر الله تبارك وتعالى ما كان منه من سهو ولهو. نعم، الله أعلم.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. السلام
عليكم. إذا نتوقف عند القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.